أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما قاله ابن حق العراقي من دلالة الأمر على الوجود الإطلاق ومقدمات الحكمة، وتقدم الكلام في الجواب عن الوجه الأول على دلالة الأمر بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وهنا وجه آخر، الوجه الثاني الذي يمكن الاستدلال به على هذا القول، وتقريب الاستدلال بهذا الوجه الثاني أن الوجود عبارة عن طلب فعل مع عدم الترخيص في ترك ذلك الفعل، هذا هو معنى الوجود. والنفي والاستحباب عبارة عن طلب فعل مع الترخيص في ترك ذلك الفعل، فالوجوب والنهي يشتركان في كونهما طلبا للفعل ومتعلقا بالفعل، ويمتازان في القيد، فإن الوجوب طلب مقيد بالأمر العدمي وهو عدم الترخيص في الترك، والاستحباب طلب مقيد بالأمر الوجودي وهو الترخيص في الترك. نظرا إلى هذا الفرق، فلما كان الاستحباب طلبا مقيدا بالأمر الوجودي، كان بحاجة إلى الغيرة، يحتاج إلى مؤونة زائدة وهو بيان هذا القيد الوجودي. ولما كان الوجود مقيدا بأمر عدمي فبيانه لا يحتاج إلى أمر زائد، إلى مؤونة زائدة، يكفي في بيانه نفس الأمر ونفس طلب الفعل. فحينئذ إذا ورد أمر في الشرع ولم يكن هنا قرين على إرادة النفس ولم يكن أيام للندب والاستحباب، فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة هو النجوم. هذا هو توضيح الوجه الثاني على هذا القول، على ما أفاده المحقق العراقي من أن الوجود إنما هو مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة. الإشكال على هذا الوجه الثاني أولا نقول أن هذا الوجه وهذا الاستدلال مبني على أن يكون الوجود مركبا من كلب الفهم وعدم الترخيص في الترك، مركب من أمر وجودي وأمر عدمي، وليس الأمر كذلك. الوجود يكون أمرا بسيطا لا يكون أمرا مركبا. فعلى القول وعلى هذا الاحتمال، احتمال أن يكون الوجود أمرا بسيطا، لا يبقى موضوع لهذا الاستدلال. هذا أولا. نعم، لازم الوجود هو عدم الترخيص في الترك، إلا أن عدم الترخيص في الترك ليس جزء مفهوم الوجود. كي يكون مفهوم الوجود مركبا من طلب فعل وعدم الترخيص في الترك، هذا أولا. وثانيا على فرض تسليم أن يكون مفهوم الوجود مركبا من التلف وعدم ترخيص في الطريق، وبعبارة واضحة لو كان مفهوم الوجود مركبا من جزئين لما كان مركبا من طلب الفعل وعدم الترخيص في الترك. كي يكون مفهوم الوجود مركبا من الأمر الوجودي والأمر العدمي، بل يكون مركبا من طلب الفعل والمنع من الترك كما هو المعروف. فرق بين عدم الترخيص في الترك وبين المنع من الترك. إذ المنع من الترك يكون أمرا وجوديا فيكون مركبا من الأمرين الوجوديين، فلا فرق بين الوجوب والاستحباب. فكما أن الاستحباب يكون مركبا من الأمرين الوجوديين، والوجوب أيضا يكون مركبا من الأمرين الوجوديين، فكلاهما يحتاج إلى علم البيان وإلى مقدمات الحكمة وإلى الإفلاح، لا أن الاستحباب فقط يحتاج إلى البيان وإلى الإفلاح ومقدمات الحكمة، ليس الأمر كذلك. فمقتضى الإفلاح ليس هو الوجود فقط، فيحتاج إرادة كل من الوجوب والاستحباب من الأمر إلى القرينة. لولا القرينة لكان الدليل مجمل ولا يدل على شيء منهما. هذا هو الجواب عن هذا الوجه الثاني الذي يمكن الاستدلال به على دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة. القول الثالث في هذه المسألة، القول الثالث أن الدلالة على الوجوب ليست بالوزع ولا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بل إنما هي بحكم من العقل. هذا القول هو مختار المحقق النائم والسيد الأستاذ السيد الخوي قدس سرهما. وقال المحقق النائم في وجه هذا القول، في دليل هذا القول، قال: إذا صدر أمر من المولى ولم ينسب المولى قرينا على جواز ترك الفعل، إذ الأمر عبارة عن طلب الفعل، لم تكن هنا قرينا على جواز ترك الفعل، فالعقل يحكم بوجوب اتيان ذلك الفعل، بوجوب امتثال الأمر. قضاء لحق المولوية، إذ الأمر صادر من المولى، وأداء لحق العبودية، إذ على الأب أن يأتي بما أمره المولى من الفعل، وتحصيلا للأمن من العقوبة، إذ ترك الفعل احتمال العقوبة، فعلى الأب أن يحصل الأمن من العقوبة بإتيان الفعل وامتثال الأمر. فلا بد من امتثال الأمر بحكم من العقل، هذا معنى حكم العقل بالوجود. وأما سيد الخوي قدس سره فقال في وجه ذلك أن الأمر الصادر من المولى يدل، الأمر يدل على إبراز الاعتبار النفساني فإذا صدر هذا الأمر من المولى ولم ينسب قرينة على الاستحضار وعلى جواز ترك الفعل، فيحكم العقل بوجوب الامتثال ووجوب الاتيان بالفعل المأمور به، قضاء لحق المولوية وتحصيلا للأمر من العقوبة. فلا بد لخروج المكلف عن عهدة التكليف، وهذه اللابدية حكم من العقل وإدراك للعقل، وهذا هو الوجوب. ليس المراد من الوجوب العقلي إلا لابدية الامتثال، إلا لابدية الخروج عن عهدة التكليف. فالحاصل من كلا القولين ومن كلا الوجهين أن الحاكم بالوجود هو العقل، فلا يدل الأمر على الوجوب بالوزع ولا بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بل يحكم العقل بالوجوب. الجواب عن هذا أن هذين القولين، أولا تقدم سابقا في أول هذا البحث أن الأمر يدل بالوضع على الوجوب، والدليل على ذلك هو التبادل والانتباع، تبادل الوجوب من الأمر. وينسلق إلى الذهن الوجوب من الأمر، والتبادل علامة للحقيقة. فلا معنى لما ذكره المحقق النائلي قدس سره، لأن أن الدليل والحاكم على الوجوب هو العقل، وما ذكره السيد أيضا. هذا هو رد مشترك على قوله. ثم الرد الخاص على قول السيد الأستاذ أن الأمر لا يدل على إبراز الاعتبار النفساني، إذ دلالة الأمر على إبراز الاعتبار النفساني مبنية على أن يكون المراد من الوضع التعهد، كما يقول به السيد الخوي قدس سره. وتقدم في باب الوضع الإشكال على هذا المسلك، على مسلك التعهد، بما لا مزيد عليه، فبعد بطلان هذا المسلك لا معنى ولا وجه للدلالة الأمر على اعتبار على إبراز الاعتبار النفساني. هذا أولا. والثانية أن العقل بما هو العقل لا يدرك ولا يمكن أن يدرك الأحكام الشرعية وما لها من الملاكات والمصالح، لا يدرك العقل. لولا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة لما ثبتت هذه الأحكام بالإدراكات العقلية. ليس الدليل على هذه الأحكام العقل. نعم في بعض الموارد يحفر العقل، الدليل هو العقل كحسن رد الوديعة وقبح الظلم وحسن العدل، حيث يحكم الشرع طبقا للعقل على وجوب رد الوديعة وعلى حرمة الظلم وعلى استحباب العدل والمساواة. في بعض الموارد هنا حكم من العقل صحيح، ولكن هل يحكم العقل بوجوب السلام في اليوم مكرر؟ وجوب السلام في الصبح ركعتين وفي الظهر 4 ركعات؟ لا، هذه الأحكام ليست أحكاما عقلية. فما أفاد المحقق النائمي والسيد الغوي من أن الحاكم على أن الأمر يدل على الوجوب هو العقل لا يرجع إلى محصل صحيح؟ الحمد لله.